السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة نثرة الأخبار، هو عنوان عصري، والسلف لهم عناوين أخرى، وهي أنه كان من منهج القرآن أن يسأل القادم عن خبره، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به نازل سأله عن اسمه وعن نسبه وعن قبيلته. فأثرت هذا العنوان، وسوف أذكر الموجب ثم التفصيل إن شاء الله، ولعله أن يكون هناك فائدة، ولعل من قوالب الحق الذي يعرض فيها الحق ما ينفع كلما تعددت الأساليب. دخلت الملائكة على إبراهيم عليه السلام، وكان من أكرم الناس، له روغتان في القرآن، روغة كرم وروغة شجاعة. فراغ عليهم ضربا باليمين، هذا في الأصنام، وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وراغ هنا يعني ذهب بخفية مثل ما يذهب الكريم. إذا دخل الضيف بيت الكريم يقوم الكريم فيروغ بخفية، ويأخذ السكين بخفية، ويذبح الخروف بخفية، وأما البخيل فيتحنحن ويتمنن ويلقي محاضرات ويستعيذ بالله من الشيطان، ويسن سفرته أمام الضيف، ويصلي ركعتي الاستخارة، ويسأل الضيف هل أنت مقيم فنجعله عشاء، أو أنت متقدم فغدا، ويأتي ما يأتي هذه الوجبة حتى يمل الضيف المجلس، ويسأل الله عز وجل أن يفرج عليه هذه الكربة. فإبراهيم لما دخل الملائكة قام سريعا، انظر إلى الكرم، فراغ، ثم ذهب عليه السلام إلى عجل ولم يقل خروف، والعجل الحفيف، وهذا ما يفعله إلا كرم الناس، ملكين أو ثلاثة ومع ذلك يذبح حسين. قال أهل العلم إذا وجد من يأكل الطعام فلا عليك ولو كسرت، ولفظ القرآن قال سمين وليس بهزيل، وفي سورة هود حنين، جمع بينهم أهل العلم قال عجل سمين وحنده، لأن الحنين يأكل الضيف أكثر، ومن جرب عرف، والتجربة أكبر برهان. فقدمه إليهم، فلما قدمه الله عز وجل من حكمته وقدرته جعل الملائكة من نور لا يأكلون الطعام. فلما قدمه إليهم قال ابن القيم فيه أدب أن تقدم الطعام إلى الضيف، هذه مقدمات فقط وإلا الموضوع سوف يأتي نشرة الأخبار، قال من الأدب أن تقدم الطعام إلى الضيف، لا تقدم الضيف للطعام. ولذلك كأننا نحن ابتعدنا عن الأدب الإسلامي الأصيل، يوم جعلنا الضيف يقوم إلى المغلق، وما نجعل المغلق يقوم إلى الضيف، هذا هو الأقرب، لا جل غضابة، المسألة فيها سعة. فقربهم ولم يقل قربهم إليه، وإنما قرب الطعام إليهم ليرتاح الضيف، جالس حتى تأتي بالطعام إليه. وكان الأولون يفعلون ذلك حتى أتت المجنية، فجعلوا المقلق في مكان، والمجلس في مكان، والغسالة في مكان، والمنشافة في مكان. فلما قربه إليهم نظر إليهم قال ألا تأكلون، وهذا من الأدب، ما قال ما لكم تعبنا وصرفنا وذبحنا، ما قال ألا تأكلون، قالوا ما نأكل، قال فما خطبكم أيها المرسلون، سألهم ما هو الخبر. وهذا هجر الإسلام، هو أدب عربي قهر، والعربي كان إذا نزل به الضيف سأله. وعند الترمذي بسند فيه ضعف، إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. وقال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالأصل أن تسأل الضيف إذا نزل عندك ممن أنت، من أي قبيلة، وليس هذا من العنصرية، هل جاءكم مطر، كيف حال أهلكم، لأنك إذا سكرت كفتيك خاف منك الضيف، والبخيل ما يتحدث مع الضيف، إنما يسارقه النظر ويعد لقمات الضيف، وينظر هل كبر أو صغر، ويكاد يبتلع، فالضيف ينطوي وينكبر. قال العربي الأزدي، والأزدي جدكم، يقول أحاذف ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيبه. يقول قبل ما يحط الحلش من على الجماع أو القتل من على الجمل أبدأ بمحاضرات، وهو في الحوش في الجريح من الكرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من القوم، وفد عبد الكيس، قالوا من ربيعة، قال مرحبا بالقوم غير حزايا ولا ندامة. فالسنة أن إذا قدم الإنسان بعد أيام أو أسابيع أن يتحدث لإخوانه وأحبابه بأخباره، وأنا ما أعلم أحبابا أحب إلينا منكم، يشهد الله في الله عز وجل، لأننا نعلم أنكم صفوة المجتمع. أنتم جلستم في بيت الله وتركتم أعمالكم وآتيتم تسمعون ذكر الله، فحفت بكم الملائكة وتنزلت عليكم الرحمة وغشيتكم السكينة وذكركم الله في من عنده، والله يقول لكم في آخر المجلس انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. فنسأل الله الكريم من فضله. فتقول الملائكة يا ربي عبدك فلان فيهم ما جلس إلا هكذا، يعني ليس له غرض بالجلوس. قال وله غفرت، هم القوم لا يشقى به جليسهم. ولذلك كان علماء السلف ما يغادرون مجالس الذكر، كانوا أعلم من المتكلم وكانوا أفقه، ومع ذلك يريدون دعوة مستجابة أو مغفرة من الحي القيوم. نشرة الأخبار هذه فيها مسائل. أولا صحوة في كل مكان. هذه الأسبوعين في الربيع أتيت بأخبار صحوة في كل مكان. توبة المغنين في بلادنا، جمع من المغنين سوف أخبركم بأسمائهم، تابوا في أشهر معدودة من الغنى والفن وكسروا الأعواد وأقبلوا يتوضعون ويسجدون ويبكون في المساجد. الخبر الثالث انهيار الشيوعية وانتصار الإسلام. الخبر الرابع سلام على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وشيء من سيرته، لأني لقيته في مكة في هذا الربيع. الخبر الخامس لقاء حار بفضيلة المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني، فقد جلست معه مع بعض طلبة العلم ما يقارب 3 ساعات في أسئلة سوف أعرضها لكم وأعرض جوابها. الخبر السادس جلسة مع الشيخ الفاضل العلامة محمد الصالح بن عثيمين، وسوف أقصك عليكم من خبره، لقد كان في قصصهم عبرة. ثم ننتهي ببعض الأمور، والله الذي يفتح ويهدي سواء السبيل، وعسى الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. أما صحوة في كل مكان فحدث ولا حرج، في كل أرض بنو سعد، والله يريد لهذه الأمة أن تتجه إليه، ويريد أن يكون المستقبل لها، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض. محاضرات في مكة وفي جدة والباحة وبالدرة والمثوى، ولكن تمتلئ المساجد والأرصفة والطرقات من الشباب والنساء والكبار يريدون الله، شباب أعلن توجههم إلى الله. ووالله إن الإنسان يقف أحيانا فتجمع عيناه مما يرى من هذا الإقبال العظيم. سبحانك يا رب، قبل سنوات امتلأت المقاهي وأعرض الناس عن المساجد، واليوم لا يجد كثير من الناس أماكن في الجلوس لشهود المحاضرات أو لرؤية المحاضر أو لسماع المحاضرات. زحام رهيب وإقبال على الطاعة وصحوة في كل مكان. لقيت طلبة جاء بعضهم من فلسطين، هم جاءوا من سنغافورة، قالوا هناك صحوة، وبعضهم في البرازيل، وأتت رسالة من استراليا قال الأشرطة التي تلقى هنا بعد 3 أشهر تصل إلى استراليا. اتجهت الدنيا إلى الواحد الأحد، لأن الله يريد أن يسعد الدنيا، لأن الله لطيف بالخليقة، ومن لطفه أن يرد الخليقة للإسلام. ولذلك يقول سيد قطب قبل 30 أو 40 سنة المستقبل لهذا الدين. ونقول له يا أستاذ رحمك الله، لو رأيت الصحوة والعودة لعلمت أن المستقبل لهذا الدين. ولعودة على هذه القضية كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء. وأما توبة المغنين في بلادنا فقبل أسبوع كانت محاضرة وهي موجودة في التسجيلات أبها بعنوان رسالة إلى المغنين والمغنيات، وقد حضرها جمع هائل من المسلمين، وحضر 2 من المغنين الذين تابوا. وأتيت بقصاصات من جريدة الجزيرة وعكاب وبعض الصحف عن 7 أتابوا إلى الله وعادوا في أشهر معدودة. حضر المحاضرة المغني الشهير والذي أصبح اليوم عابدا داعية مستر الجهامة، ويحيى أبو الكرم صاحب الصوت الجميل، وسوف تسمعون صوته في آخر الشريط الثاني من المحاضرة. قام بعد المحاضرة ليتكلم عن 2 ويومين وليلتين في حياته، مرحلة ما قبل الهداية ومرحلة ما بعد الهداية. مرحلة يوم كان يأخذ العود ويعزف على الموسيقى، وكان عنده فرقة، وكان عنده مائي وطبل ودف ووتر وسفر وضياع وكأس وسجارة وجمهور ولغو ولحن. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ومرحلة يوم هداه الله، قام ووجهه قد أفرق، عليه لحية جميلة من لحى أهل السنة والجماعة، وثيابه من ثياب أهل السنة، وعنده سواك، وقام أمام الألوف من الناس يقول أنا أبو الكرم، قد كنت مغنيا وأصبحت عابدا لله. ثم اندفع يبكي وتحدث عن روعة الإيمان وعن نور الإيمان وعن إشراف القرآن. وسوف تسمعون كلامه. فسأله الناس أن يقرأ بصوته الجميل الذي كان يغني به: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام فاندفع واختار بصوته الجميل سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما كأني سمعت في حياتي صوتا أجمل من صوته. فماذا فعل الجمهور؟ انفجر الناس يبكوا، فراد المسجد بالبكاء، ولعلكم تسمعونه في السرير، حتى صوروا لنا يوم القيامة. وكان هو يؤدي القرآن تأدية بالغة مؤثرة، وتنتشر دموعه مع القرآن لأنه عاش القرآن. وفي المحاضرة سبعة ثابوا وقرأت عليهم منهم محمد البيتي غفر الله له وحمد سعيه، أعلن أنه كسر العود وعاد وترك الربابة والموسيقى وأصبح من حمامات المسجد، وأنه لا يريد أن ينسى ابنه على الغنى ولا على الوتر ولا على الموسيقى. وقال: تفكرت في الغنى فإذا هو شهرة، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له وهو أسرع الحاسبين. ومثالي ترى نفسه من الله مغني كان، ثم عاد إلى الواحد الأحد اسمه مثالي مشهور له أكثر من 50 أغنية، يعني نفضت العالم العربي، وعاد وترها وطلب من القائمين على الإعلام أن يمسحوها وأن يدمروها، لأنه أسس بنيانه على تقوى من الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. عاد إلى الله اسمه مسارف ترى نفسه من الله: إن الله ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وهذا عوده العودة، عاد إلى الله وليس بغريب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. كان له جمهور ولكنه طلب أن تمحى أشرطته المرئية والمسموعة، وقال: تبت إلى الله وحياتي لا يمكن أن تكون حياة غنى، حياتي أغلى وأرفع، وسوف أكون من اليوم عبد للواحد الأحد. وبالخياط كاف وغيرهم كثير تسمعون أسماءهم. والعجيب أنه قد ثبت هناك أن مايكل جاكسون قد تاب، ولكن سواء تاب أو لم يتب فتاب أفواج، وسوف تسمعون الإعلانات قريبا في الصحف عن الذين تركوا الغناء وأقبلوا إلى المساجد واهتدوا بهدى الله. لأن الغنى هذا يحطم الإرادات، الغنى هذا يمحق العزايا، الغنى هذا يبكي النور، يطارد القرآن، يحارب الفضيلة، ينصر الرذيلة، يبني البحثين صروحا. الغنى هذا هدام. ونقل في نفس الشريط الذي تسمعون فتوى لما يقارب 10 من أهل العلم ومن العصريين فتوى، بل قبل العصريين ابن تيمية ثم ابن القيم ثم ابن باز ثم الألباني، وهي مطروعة. وسوف تسمعون فقرة عن بعض الأغاني التي أخذتها من بعض القصاصات والصحف التي بعضها كفر وبعضها فسق وبعضها معصية، بعضها يعارض القضاء والقدر، وبعضها يستهزئ بالإسلام، وبعضها يقسم بغير الله، وبعضها يدعو إلى الفاحشة ونقد الرذيلة وإدخال الرذيلة والعياذ بالله. على كل حال هذا من الأخبار، وهم أبناؤكم وأقاربكم وإخوانكم، دفعنا إلى ذاك الشريط المصر ثم البيان ثم الرحمة بهم. وقد عادوا إلى الله شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فتره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فتره الباهي الجديد. أقول صحوة في كل مكان، الخطوط السعودية نشت صحوة، جلسنا معهم في كل مطار، إذا هم يهتدون، وإذا الوجوه التي تراها قبل أسبوع تغيرت وأصبح النور يتلألأ نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجيش، دخلنا الجيش فرأينا على مستوى القيادات والضباط والجنود عودة، وأصبحوا يسألون عن مسائل جزئيات في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والأمن العام والدوريات والمرور والتجار والفلاحين. فلك الحمد يا رب، اللهم لا تخذل محمدا في أمته. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهجه، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الركن كنا أكرم الأمم. جلسنا في الحرم مع بعض الإخوة، تجلس مع هذا مصري فتسأله فيخبرك أن هناك عودة وصحوة ورجوع، واليمني يخبرك ماذا يفعل الدعاء وماذا يفعل الشباب وكيف ينتشر الإسلام، والإماراتي والكويتي والسوداني والعراقي وكل شعب يعلن أن المستقبل لهذا الدين، فلله الحمد ولله الشكر. الخبر الثالث، انهيار الشيوعية في العالم وانتصار الإسلام. اقرأ الصحف، أول ما يفاجئك في الصباح أن ولايه انقسمت من روسيا وأعلنت التمرد وخرجت بمظاهرات عارمة تحطم دبابات الملاعين الملاحدة، أليس انتصار الإسلام؟ رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، أذربيجان، أوزبكان إلى بخارى، أراضينا تعود إلينا، تعلن الإسلام. بخارى قطعة منا، عشنا معها وعاشت معنا، كتبنا بدمائنا في بخارى وفتحناها بلا إله إلا الله وخطبنا على منابرها، ثم تركنا شهداءنا هناك ودموعنا ودماءنا وأشلاءنا، ثم عدنا. البخاري صاحب الصحيح من هناك وقبره هناك، فلماذا تصبح بخارى شيوعية؟ لا، لا بد أن تعود إلى الإسلام، فعادت إلى الإسلام. موسكو هذه العاصمة مركز الإسلام افتتح فيها، والمؤذن يؤذن كل يوم 5 مرات وسط موسكو، كلما حان الوقت قام وسمعت الميكروفون كما قال الثقة يدوي وسط العاصمة الملحدة، عاصمة أنذار أرذار الملاحدة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلادي كل أرض ضج فيها دعاء الحق يدعوها حنينا، وأينما ذكر اسم الله في بلد عدست ذاك الحمى من صلب أوطان. هذا انهيار للشيوعية وتقدم الإسلام. سمرقند تعود إلى الله، منها السمرقند وطاسكند، منها الطاسكندي وترمذ الذي منها الترمذي، وأرض سيبويه تعود إلى الإسلام، وأرض الكسائي وأرض النسائي وأرض المهرفين من قتيلة، وأرض الأئمة وأرض الزعماء تعود إلى الواحد الأحد، وليس بعجيب فهي بشرى. وأما الشيوعية فقد كتبت عليها اللعنة، كل يوم تنسحب دولة وتتحطم كيان. لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. هذا أخبار تنفع المسلم وتفيده، وليتثبت بالحق وليعلم إنه إذا لم يصاحب هذه الموجة المتجهة إلى الله فسوف يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لقاءات مع أهل العلم، بعضكم الخبر ليس بجديد، لأننا كلنا نعرف الشيخ عبد العزيز بن باز، وماذا سوف تخبرنا بالعلم؟ والعلم لا يعرف، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قال تعرفنا الفتى قلنا نعم شرفناه وهلف القمر. الشيخ عبد العزيز مشهور، لكن في سيرته جزئيات ما يعرفها الناس. أولا ترجم للرجل في كتاب علماء ومفكرون عرفتهم، وثانيا الرجل وضع له القبول في الأرض، والقبول ليس بيد أحد من الناس، بيد الواحد الأحد. إذا أحب عبدا جعل الناس يحبونه، وإذا أبغض عبدا جعل القلوب تبغضه. الحب هذا ما يصنع، ما يأتي بالحديد والسكاكين والكربان ولا بالهراوات، الحب موهبة عطية من الله عز وجل. وفي الصحيح يقول البخاري باب المقة من الله، يعني باب المقة من الله الحب من الله. إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحب أهل السماء. وإذا أبغض الله عبدا نادى قال لجبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البوم في الأرض. وفي بعض الروايات حتى يشربون للمحبوب مع الماء البارد حبه، ويشربون للمبغوض مع الماء البارد بغضه. ولذلك تجد بعض الناس بغضتهم القلوب بأعمالهم في الخفاء، وبعض الناس حبتهم القلوب ولو أنهم لم يقدموا للناس شيء لكن بأعمالهم في الخفاء. الشيخ عبد العزيز جمع الله له أمور منها التقوى. رجل أول ما فيه أنه طلب العلم لوجه الله، هذا نحسبه والله حسوبه، ثم فقد البصر ولكنه ما فقد البصيرة، حمي وعمره 19 سنة. العجيب الشيخ يقولون ما يعرف يكتب اسمه. هذا العلم القرآن وكتب الحديث وكتب العلم التي في راسه كذا مناوله إلا ما يعرف هو أمي، ما يعرف يكتب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بعض الناس عيونه كالكثافات ولكن قلبه مغلق ما يبصر شيء، له عيون يرى ويبصر لكن يبصر الفاحشة ويبصر المعصية ويبصر الجريمة، وأما النور فما يبصره. وبعض الناس لا يملك بصرا ولكن يملك بصيرة، فالشيخ عبد العزيز بن باز يملك بصيرة قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شيء. ابن أم مكتوم أعمى، الله يسميه أعمى في القرآن، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيقول سيد قط لماذا يعبس في وجهه؟ لعل هذا الأعمى أن يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء، يكون منارة في الأرض تستقبل نور السماء الوحي. وبالفعل كان ابن أم مكتوم الفقير المسكين أعمى ولكن استقبل نور السماء. يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أنا نائب الدار بعيد الدار وليس بيني وليس لي قائد يلائمني يا رسول الله، فهل تجد لي رخصة؟ فأرسل فلما ولى دعاه، والحديث صحيح، قال أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجد فإني لأجد لك رخصة. فكان يأتي الأعمى إلى المسجد في البرد في السيل في الحر في الظلام بلا قائد، يدهشر نفسه ويتلمس في الظلمات ليجعل الله له نورا يوم ينقطع النور من المجرمين حتى يصل إلى المسجد. أليس حياة؟ كل الذين من الشباب الذين فقدوا المساجد بجانب المسجد ولا يصلي في المسجد، بيته بجوار المسجد ولا يعرف طريق المسجد ولا يهتدي إلى المسجد، منحه الله قوة وشباب ومال وصحة وسيارة وكل ما ذنب، ثم يعرض عن منهج الله. ابن أم مكتوم الأعمى ماذا سمع الجهاد؟ من خان حي على الصلاة يكون حي على الفلاح. قال لبسوني السلاح. قالوا عذرك الله أن تعمى، والله عذره. قال والله لا أبقى، والله يقول انفروا خفافا وثقالا. فنفر وركز الراية في القادسية وهو أعمى فقتل مكانه فأصبح شهيدا. أليس نور؟ أليس منارة تتلقى نور السماء؟ هكذا الشيخ عبد العزيز بن باز عمي مبكرا لكن بدأ يلتمس النور من الواحد الأحد. ابن عباس عمي في 70 من عمره، عالم الأمة هذا العجيب الفطحة الذي يمر علمه مثل البحر، البحر إذا طم عم أقل من علم ابن عباس، كان يتفجر من العلوم، يجلس بعد الفجر وهو أعمى في آخر عمره، فيسأله أهل القرآن إلى ارتفاع الشمس، ثم يأتي أهل الحديث فيسألونه حتى يقرب الظهر، ثم يأتي أهل التفسير فيسألونه إلى منتصف الظهر، ثم يأتي أهل العربية، ثم يأتي أهل الشعر، يتفجر كالبحر. عمي فقال بيتين جميلين، يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي سمي صارم كالسيف مشهور. القلب حي والعقل حي والنور المسجد ونور القرآن، وإذا ذهبت العيون فعلى العيون السلام. يقول الله عز وجل في صحيح البخاري وهو حديث قدسي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضته منهما الجنة. الحبيبتان العينان، لكن بعض الناس عنده الحبيبتان ولكن ما عنده نور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الشيخ عبد العزيز بن باز متواضع، تأخذه الطفلة فيقف معها، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يوقفه الرجل في الشمس على مساعد الشيخ، عمره الآن 80، ويقف رجل في السيارة ورجل في الأرض ويمسكه الرجل ويقص عليه قصته، والشيخ يصلي وهو مرهق جدا من الأعمال والأصغار، أمور الأمة الإسلامية تدار عليه، فيصغي حتى يكون هو الرجل الذي يترك الشيخ فيركب الشيخ. بعض الشباب يقصون على الشيخ ما يرد الشيخ إلا بالدموع، يتأثر لأحوال العالم، يخبرون عن أحوال أفغانستان الفلبين فيركي، وقته معمور بذكر الله عز وجل، في الصباح يتنفل ثم يلقي دروس في العالم ثم يذهب إلى عمله فيعود في الثانية وهو مضياف، هو حاكمي العصر، لن تجد بيته يخلو من الضيوف. وهذه شهادة أقولها للتاريخ، من أكرم الناس، إفطاره وهو مضيف وغداؤه وعشاؤه، علمه مبذول وماله مبذول وجاهه مبذول وشفاعته للمسلمين، فهو كما قال الأول هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. ومما يميز الشيخ عبد العزيز بن باز الصبر مثل الجمال، يقولون يجلس في الحلقة وهذا من سوء العيان، وقد رأيته كثيرا في المحاضرة ما يتحرك في الدرس أبدا، يبقى كأنه صخرة في مكانه، فإذا رد بسه أو تنفنه عرف الطلاب أنه قد انتهى، ويجلس متأدبا لا يقاطع المتكلم مهما تكلم، فإذا انتهى المتكلم ولو من ساعتين قام فعقب بأدب. ولذلك حبست الطوائف والجماعات والناس والمشارع لا يجرح أبدا لا يعرف الجرح، لسانه كالعسل، وهذه مواهب يجمعها الله لمن يشاء، وهذا تسديد من الله عز وجل. ومن ميزات الشيخ عبد العزيز بن باز أنه محدث يعرف الأثر، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم من العرفان، دائما قال الله وقال رسوله. واستمع إليه في الفتوى، استمع إليه في نوع الدرب إذا أتى يفتي. رواه أبو داود بسند جيد، رواه مسلم، رواه البخاري، الحديث بالترمذي، رواه الحاكم، حفظ ونور، وهو يقيد المسائل بالدليل من محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا عارض كلام رجل الدليل ترك كلام أي رجل مهما كان بكلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فتواه كما قال الأول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الآن العجوز تقول لابنها: والله لو تتعلم حتى تصبح مثل دنبال. رجال في إفريقيا أخبرنا بعض الشباب حتى في أمريكا، فقلت لبعض الشباب أفتى فيها الشيخ من باز بكذا وكذا فكذا انتهى. بل بعض الجمعيات الإسلامية والمؤتمرات تعقد، فإذا عرضت فتوى الشيخ فضلت عليها بالأغلبية قبول من الواحد الأحد، ثم تمسك هو بالدليل. ومما يميز الشيخ عبد العزيز بن باز سلامة الصدر، يقول من يقرب منه ومن يعرفه من طلابه والمشايخ والعلماء: ما رأينا أسلم صدرا للمسلمين منه، لا يحمل حبدا ولا حسدا ولا غصه ولا غلا لأحد. هذه أخلاق العلماء، ينام وليس في قلبه شيء. يخبرونه بعض الناس ببعض ما يقال عنه، قال: غفر الله لهم، اللهم اعف عنهم، سامحهم الله. وهل هذه إلا الحياة؟ يقول أحد الصحابة: كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج علينا رجل فقال عليه الصلاة والسلام: ذات من أهل الجنة ثلاثة أيام. قال بعض الصحابة: فذهبت معه بيته، فلما نمت عنده ثلاث ليال، وإذا صلاته كصلاته وصيامه كصيامه وذكره كذكره، فسألته: ما لك؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة ثلاثة. قال: لست بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي غش لمسلم، ولا حقد على مسلم، ولا غلل لمسلم، ولا حسد على مسلم. قال ذاك الصحابي: تلك التي ما استطعنا لها أو ما وقفناها. هذه من ميزات هذا العالم. وأنا أذكر بعض أبيات قيلت فيه عالم المغرب اسمه تقي الدين الهلالي، توفي قبل سنة رحمه الله، محدث كبير، يقول: هل إلي عوجابي لمبتني من الأجراء على آل باز إنهم بالسنة أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. صحيح عند الشيخ شيء من بيت وسيارة وملابس، لكنه رمى بالدنيا عرض الحال، ربما يقترب كما قال بعض المقربين يقترب على راتبه من كثرة ما يتصدق وما ينفق وما يضيع للمساكين، يقترب ولا يأتي آخر الشهر إلا وهو مديون. هذا معلوم من سيرته. وسلوا الكتب التي تكلمت عنها علماء مفكرين عرفتهم، وقال الجنوب في قصيدة للشيخ عبد العزيز بن باز: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوقما، سمعنا به في الحن والأدب الجم، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا، يصيد فلا يد المصيد ولا يدري. يقول ما الباز اسم الشيخ بن باز، والباز هو الصقر. يقول الباز إذا صاد أدمر يجرح الحمامة، لكن أنت تصيد القلوب ولا تدنيها. وقلت في قصيدة بعض الأبيات اسمها البازية لأنها مذكورة، ولكن أذكر بعضها: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فكنت أنشد أشواقي وألقاكي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، يا ذل حسبك بخلا لا تجوز لمن أجر الدموع كمثل الوادي السافي. وفي آخرها: يا سك يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منفعل منهم ومن حافي. وفيها: سريا أترك الدنيا لعاشقها في ذمة الله فهو الحافظ الكافي. من ميزات الشيخ عبد العزيز بن باز كثرة الذكر، يكلمك بالهاتف ودرب أنت معه وهو يسبح، يستمع المكالمة وهو يذكر الواحد الأحد. وداع دعا إذ نحن بالخيط من منى، تهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار ليلى طائرا كان في قبره. الشيخ له وردان في اليوم بعد صلاة الفجر، أقول لكم من باب الاقتداء على الله ينفع، بعد الفجر بعد أن ينتهي من التسبيحات يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ما يتركها مهما كان، وبعد العصر ولا يتكلم حتى ينهيها. والشيخ يقوم قبل الفجر ليستأنف جلسته التي عودها مع السحر مع الواحد الأحد يوم يتنزل الثلث الأخير إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من جاء فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل دعي فأتوب عليه؟ ولذلك أنا رأيت ولاحظت إذا خرج الشيخ لصلاة الفجر يصلي بالناس عليه هذا من النور. قالوا للحسن البصري: ما من قوام الليل عليهم نور. قال: خلوا بالله فأكسبهم نورا من نورك. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه عزيز في القرآن، يقول: بعض الناس ما أظنه يخطئ خطأ، يحفظ القرآن مثل الفاتحة، يبدأ بسورة الفاتحة وبعد أيام وإذا في سورة الناس يسرده سلفا، ثم إذا جاء يستشهد ينتزع الآية من موضعها ويستنبط لك استنباطا عجيبا سهلا ما سمع الناس بمثله. والشيخ قريب من الطلاب، ينشر علمه في كل مكان، ينشر في الطريق وفي الشارع وفي الهاتف وفي المكتب، وهذا هدي علماء السلف لأنهم علماء عامة. العلماء في الإسلام ما يغلق العالم على نفسه البيت ويقطر على المسلمين بالقطارة. العلماء في الإسلام لا يدرس أحد تحت المكيف وينتظر أن يطرق عليه الناس وإذا جاد بسؤال أو بقضية، لا، علماء أهل السنة في المساجد، في الشوارع، في السكك، في المكاتب، يسألهم الناس كالشيخ عبد العزيز بن باز. هذه بعض ذكرى لما التقينا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لقاء حار بفضيلة المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني. وصل إلى مكة وجدة قبل 3 أسابيع أو 4، وكانت من فرص الحياة أن أرى ذاك الرجل. كنت أتمنى من الله الواحد الأحد أن أراه. رجل عجيب أثنى عمره، هو الآن ما يقارب 90 من عمره، ما يقارب 60 سنة منها في خدمة الحديث النبوي، حتى كأنه ما مر بحديث إلا خرجه أو تكلم فيه. تدرون ما هي بداية حياته؟ من أراد منكم أن يعرف ذلك فليعد إلى علماء مفكرين عرفهم. الشيخ ليس له شيخ، ما تعلم في مدرسة، ما تعلم في مدرسة ولا دخل مدرسة، تعلم من أبيه بعض الفقه الحنفي، ثم جلس يصلح الساعات في دمشق في الشارع العام. إذا كان عندك ساعة تعطيها الألباني يركب لك الصنجل أو الزنبل. كان هو دقيق في علم الساعات، يركب الساعات الخراسة البيتية والدقيق والساعات الصغيرة، ولا زال إلى الآن يزيد تصليحها إذا خربت. فأكسبه هذا الدقة والصبر أن مر به بعض الناس بإحياء علوم الدين الغزالة، فرأى هو التخريج، رأى التخريج العراقي في الحاشية والرجل يصلح ساعات، فأعجبه التخريج فأخذ هو التخريج هذا فكتبه في أوراق أخرى. ثم قال في نفسه: حكمة بالغة من الله، لماذا لا أخرج مثل هذا التخريج؟ يعني فكرة أتت في رأسه، فأخذ يخرج من الفكر. ثم فتح الله عليه سبحانه وتعالى فجمع الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المعاجم ثم كتب الرجال ثم كتب الأطراف، ثم دخل مكتبة الظاهرية، ففتح الله عليه فتحا عظيما. والرجل من أجل جنة أصغر الناس يجلس في المكتبة 10 ساعات يقول لا يرفع رأسه، 10 ساعات كذا لا يرفع رأسه، يقول عنده سلم في مكتبة الظاهرية يصعد بالسلم ويبحث عن حديث فيبقى على رأس السلم ما يقارب 2 أو 3 ساعات واقف يبحث عن المخطوطة ويرجها ويناقش الحديث. الشيخ كسبه وهو كان يشتغل بحديث، كان عنده كسب يشتغل فيه يومين لأهله ثم يعود بقية الأيام يبحث في الحديث. كان فيما قيل يوضع له الإفطار في الصباح فلا يدري هل وضع له حتى يؤذن للظهر فينتبه، فإذا الإفطار قد برد مما طلع السمك. جلد حب للحديث، والله إذا أراد بعبد شيء حببه إلى هذا المسلك. فأخرج كتبا ما سمع الناس منها نور، وأخرج تفريدات عجيبة. رأيته وهو طويل البنية، إذا رأيته تعرف أن هذا بخاري، شكله شكل البخاري، ليس في رأسه ولا في لحيته شعرة سوداء، بل قرنسوته بيضاء ووجهه أبيض مصوب بحمرة ولحيته بيضاء وثوبه أبيض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الشيخ فاضل شافه الله يقول للطلاب في جدة في مجتمع، يقول ادعوني بالشفاء علي أكمل كتب الحديث، فانهار المسجد بالبكاء ودعونه بالشفاء. أسأل الله أن يشافيه. مريض بأرجله ومع ذلك يقود السيارة هو بجدارة بنفسه. أتى بالبر ما أتى بالطائرة من الأردن يقودها، وبعض الشباب يمزح يقول الشيخ يتجاول وقد أتى إلى المرور أسرع 160، الله أعلم. لكن على كل حال هو يقود السيارة حتى في جدة ومكة ومعه الشباب، ومرضه في أقلام كان يدلك وهو جالس. غفرنا به في مكة، أيا ليلة من أنسها وعطائها، على أنها في ساعة الوجه حل ليلة مع الألباني، ثلاث ما يقارب 3 ساعات. وكانت الأسئلة كما يلي: أولا رحبت به بقصيدة وسوف تيسر إن شاء الله، لكن ليست بطويلة ما أمكن الوقت. قلت في بعض الأبيات: هاكم سلام الله يا إخواني، كونوا رعاك الله يا ألباني، يا حافظا سنن الرسول بعصرنا، كالترمذي لي أو أحمد السيباني، يا دار قطن يا الشريعة إنني أشكو إليك وحبكم أهداني، إلى آخر ما فيه. ثم سئل الشيخ في تلك الجلسة ما يقارب 20 سؤال وهي مسجلة في أشرطة، سألته 5 أسئلة للفائدة. السؤال الأول: أيها المحدث الكبير، سمعنا أنك أفتيت وقد كتبت في أدب الزفاف سؤالك بهذا، بأن الذهب المحلق لا تلبسه النساء. هذا فتوى الشيخ وهي مشهورة، حرم هو الذهب المحلق للنساء، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ردا عجيبا وهو خالف الإجماع. فما رأيكم خاصة أنه كتب بعض الفضلاء في كتابا يرد على فضيلتكم وفي شريف علمكم أن الأدلة واردة في ذلك، وهو كتاب المؤنث في إباحة الذهب المحلق وغير المحلق للنساء لأستاذ اسمه مصطفى العدوي جزاه الله خير. الشيخ أجاب بإجابة طويلة في الشريف، ما رجع الرأي، والعجيب أن الرأي صحيح خلاف ما رأى الشيخ، والعجيب أن الله يريد أن يتفرد بالكمال، يريد الله أن يكون الكمال لك، لأنه لو كان العالم لا يخطئ في مسألة كان الناس تصوروا في بعض التصور، لكن مهما أتيت من عالم لا بد أن يخطئ. قال مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذات القبر عليه الصلاة والسلام، يعني محمد لأبيه وأمه. فالعالم له خطأ، ولكنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم سألت الشيخ عن رواية عبد الزبير في مسلم، فالإجابة يعرفها المخصصون في الحديث وسوف يسمعونها، أن هناك اصطلاحات لمسلم يعرف الروايات التي يرويها ابن الزبير عن جابر، لأن ابن الزبير يعني وهو مدلل. ثم سألته عن رواية المبتدع وعن بعض الأحاديث الضعيفة التي نسبت إلى مسلم وعن بعض المسائل، ثم سأله بعض المحجين. إنما الطريق في الجلسة تواضع الشيخ، تواضعه التواضع الجم حتى تشعر كأنك أمام رجل عادي بسيط وهو عالم يتسابق الطلبة عند حذائه، إذا أراد أن يخرج أن يركب حذائه في البيت ويرفض، لأنه ليس بالسهل رجل يعني عالم 60 سنة قبل عمره في نحو الحديث وتقديم الحديث للمسلمين. والعجيب الذي أعجبني في صبره: لا إله إلا الله ما أصبره، يجلس الجلسة الواحدة 4 ساعات يتحدث لا يمل حتى تقول أنت. سألته عن سؤال في الحديث الضعيف هل استدل به في فضائل الأعمال أم لا، فبقي يجيب حتى قلت له: يا فضيلة الشيخ، لا نريد أن تبقي محاضرات، نريد أن تجيب على أسئلة حتى نستفيد منك أكثر وأكثر. فيقف، لكنه في هذا الفن مثل البحر. والعجيب صبره، ولما أتت وجبة العشاء قال: أستأذنكم، أنا لا أريد العشاء، أنا عادتي لا أتعشى. يقولون هو يمر به أيام ما يأخذ إلا كأس ليمون، ومع ذلك من أجل الناس يبقى ينحت في الكتب من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء حتى ينام. فقل لي: يا طلبة العلم، ماذا يريد أن نحصل عليه من العلم إذا كان أحدنا إذا أتى الصيف قال حر، إذا أتى إن شاء الله البرد، فإذا أتى الشتاء قال إذا الصيف، رحلة الشتاء والصيف. وإذا مسح الدكتور بعض المقرات قال: غفر الله لك، رفع الله ميزانك يا شيخ، أحسنت فينا. فأصبحت المواد محذوفة من أولها وآخرها، الجلد وخطر. وبادره وخذ الجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيق علمت فعملت. بعض الشيخ قلنا له: لا تقل علينا يا شيخ، الألباني كان يطيل في الإجابة، قلنا لا تطيل. قال: تطيلون في الأسئلة وتقولون لا أطيل في الإجابة، مثلي ومثلكم كما قال الأول: غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتمدين. هو يحفظ من الشعر العربي الجميل، يقول: غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتمدين. سبابة المتمدين يعظها ولا لها ذنب. على كل حال ودعناه وذهب في حفظ الله، وسمعت من بعض الأحبة أنه سوف يذهب إلى الدمام ثم الطائف ثم أبها، هذا لأنه سوف يبقى فترة هنا، فإذا جاء فسوف تسعدون بالجلوس معه ورؤيته، أطال الله عمره على طاعته حتى يخرج من هذه الكنوز الدرر وهذا العلم للأمة الإسلامية. هذا ما نزل منها لقاء، وأنا مقصود ليس مقصود هذا اللقاء، مقصود استطرادات في أمور في أشخاص هؤلاء، لأنها تربية لنا ولكم ولشبابنا. لقاء وجلسة طيبة مع الشيخ العلامة محمد الصالح بن عثيمين، مشهور هذا عدد منارة، أهل عنيزة يعرفونه وغير أهل عنيزة. وهذا الرجل يميزه أمور زمزم في الدنيا، وشيخه من أذكى الناس عبد الرحمن الناصر السعدي، تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبقي عليها فترة من الفترات حتى أخرج كنوزا من العلوم. الشيخ محمد الصالح بن عثيمين يميزه دقته وذكاؤه العجيب، استدلاله بالنصوص وإخراجه الدرر والكنوز، ويميزه أنه مربي ليس واحد حسب، بل يربي، عنده ما يقارب 300 شاب، وأنا رأيتهم في القصيم في عنيزة يربيهم، وعنده صبر مع الطلاب، درس في الصباح وبعد العصر وبعد المغرب، غالب الأيام، فتجد الشباب عليها كذا، ولذلك يرفض الرحل. دعوناه إلى أبها ودعاه أهل تبوك ودعاه بعض المناطق، يرفض أن يرتحل من أجل سلاله يربيه، فهو مربي وهو فقيه، ثم هو صابر مشتسب وشروحه من أجل ما يكون. ويميز الشيخ اعتصامه كذلك بالدليل، فهو علامة في معرفة استنباط أخذ الحكم من الدليل، وهو علامة في أصول الفقه، وهو علامة في الفقه. هذا الشيخ محمد صالح العثيمي، وأقول هذا لأنه أدعو الطلبة للاستفادة من كتبه ومن أسلقته القيمة، وقد فعدنا بالجلوس معه، والشيخ حق خفيف الظل، يعني دعوه لطيف المزاج، ولذلك يطلب منه الطلاب، لأن الطلاب ما يريد الإنسان المكسر المنفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسر ولا تعفر، وبشر ولا تنفر. والرسول صلى الله عليه وسلم سهل الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدح. اليوم هذا قرأت في سلسلة بل في صحيح الجامع للألباني حديثا صح عند أحمد وغيره، قالت عائشة: ذهبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. الحديث عند أحمد صحيح. ذهبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال للصحابة: تقدموا تقدموا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تقدموا. قالوا قالت فتقدموا، فقال لعائشة: سابقيني. سبحان الله، تصور هذا الخلق العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نتحدث عند هؤلاء من هؤلاء الأفاضل والمشايخ، لكن إذا ذكر ذاك، إذا جاء سير الله بطل سهل حسين مخفر. المصلحون أصابع جمعة يدا، هي أنت بل أنت لجل بطفال. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنضأ من العصر؟ قال تقدموا، فتقدموا، قال سابقيني. فسابقته رضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام، فسبقته لأنها خفيفة، كانت شابة ذكية، وهو صلى الله عليه وسلم تبع قائد يتحمل ويتعب، مفتي وخطيب وواعظ وموجه وإداري وسياسي وزعيم واقتصادي وعلامة، ويتلقى الوحي ويربي وينهى. سبحان الله. فسبقته فأخذها صلى الله عليه وسلم حفظها لعائشة. قالت: وبعد سنوات أتى الصحابة في غزوة، فقال لهم: تقدموا، فتقدموا، قال سابقين. قالت: فكثر علي السحم وثقل بدني، فسبقني. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هذه بتلك. سبحان الله. بعض الناس يقول هذا فضول، يعني وجد في حياته صلى الله عليه وسلم من الفراغ أن يسابق أهله. نعم، يجد من الفراغ، لأنه مربي مع الأطفال يداعبهم. تجد بعض الناس حتى إذا قيل له: لماذا ما تمازح أطفال؟ سأل المسؤول استغنى عنهم بهذه الدنيا، وأنا مسؤول بمنصب أربك بذوره، أنا أكبر من ورائين هذا. يا أيها الذي أنهى عمره والذي فتن نفسه، معلم الخير أكثر شغلا منك، ومعلم الخير وقته مزحوم بقضايا الأمة وأحداث الأمة. أخذ أمامة في الصحيحين وصلى بها العصر، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. يا أيها الرجل، محمد صلى الله عليه وسلم صعد على ظهر الحسن أو الحسين في صلاة العصر أو الظهر وهو يخلد الناس، والحديث صحيح. فمكث في السجود حتى نزل هذا الطفل، ثم قال: إن ابني ارتحلني وخشيت أن أكون فأذيع. سبحان الله، شريعة وإسلام. لكن عيبنا نحن أن ما نطالع السيرة، ما نطالع الأحاديث. يعني أحد الناس يأخذ بس في الوراث، لكن مطالعة السيرة التربية في حياته صلى الله عليه وسلم قريب من يطالعها. فلذلك علينا أن نعود. والشاهد يوم تعرضنا للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين أثابه الله وتواضعه مع الطلاب، وأنه أخذ ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاده، وأنه ربه. والشيخ يميزه العقل، يعني رجل يعطيك جرأة إذا تكلم، رجل مجرد في 64 وما يقاربه يخبرك كيف فن الدعوة، لأن بعض الشباب الآن يريد الدعوة، بعضهم نادر منهم يريد الدعوة بأمور، ولذلك ما تصلح لهم الدعوة ولا ينتجون شيء، إما عنف أو الدعوة بالمشعاب أو بالذراع أو بالكربات ما تصلح. إن تكلم أغلظ في الكلام، وإن أراد أن ينكر أغلظ في الإنكار، وإن أراد أن ينهى أغلظ في النهي، فلا يقبل الناس منه شيء. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ولذلك تجد بعض الشباب يجب متحمس يقول للعالم: لماذا لا تفعل كذا وكذا؟ لماذا لا تقول كذا وكذا؟ كأنه أعلم من العالم. لا، العالم يعرف المصالح، العالم ذكي. أنت يا أيها الطالب إذا عرفت جزئية وحديث يمكن ما يعرف هذا العالم، لكنك أنت عرفت مسألة وهو يعرف مليون مسألة، يعرف المصالح ويعرف المفاسد وبعيد نظر ويعرف الواقع ويعرف ما جريات الأمور. فلذلك لابد أن تستفيد من هؤلاء القمم العلماء، لا بد أن تقلدهم في الخير وتقتدي بهم، وتنظر ماذا كيف يتعاملون في الواقع. جرح المشاعر في الدعوة ليس بصحيح. أن يأتي شاب يجرح مشاعري ثم يقول: أدعوك إلى سبيل الله، ليس بصحيح. تعرفون القصة المشهورة هذه؟ حد الناس مرة في جزار يجزر يذبح غنم وجمال وبقر، بالمجزرة عنده فاطورة في يده قطع اللحم قال صلي يا حمار. والحمار هل يصلي؟ لا يصلي. الحمار ما كتب عليه الصلاة. قال وقف يا عدو الله. وأتى عليه بالفاطورة يريد أن يكتمه نصفه فشرد وعالم أنه خطأ لأن هذا اللفظ ما ليس له داعي. بعض الناس إذا أنكر بفظاظة حسبنا الله عليك سلط الله عليك الله يدمرك. ليش يدمره الله؟ أنت ما بلغت حق البلاغ. الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت ما بلغت حق البلاغ لأن حق البلاغ أن تقدم الإسلام فريدا ناضجا مقبولا. أما تأتيني بالعصا وتكسر ظهري وتنزلني وتسجب مشاعري وتجرح خيامي ثم تقول أدعوك ما أقبل. لإنسان كرامة فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا أستطرد متعمد لأنه ينبغي علينا نعرف كيف نصل الكلمة إلى أهلها وكيف نكون حكماء مع الناس. عل الله يهدي بأيدينا لأن الرزق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ذكرت قبل أمس في محاضرة مفتر إلى الله في مسجد الرحمة في جدة قصة الواحد من عنده علم أشبه شيء بالعوام لكن عنده حكمة عنده علم وعنده حكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في منطقة من مناطق المملكة كان فيها رجل مروج المخدرات مشهور بهذا الشاب ترك المسجد وترك الصلاة وعق والديه وقطع أرحامه وأخذ يطارده رجال الأمن ويطاردهم بالرصاص هم بالرصاص وهو بالرصاص وأيس منه أبوه وأمه بكوا عليه ودعوا عليه. فأتى هذا الرجل الصالح قال لماذا لا أجرب أن أهديه إلى طريق الله المستقيم ليكون في ميزان حسنات يوم القيامة لن يهدي الله فيك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن ماذا فعل؟ قال أول ما أفعل أن أدعو الله أن يصلح فإن الصلاح لعند الواحد الأحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال فكنت أقوم في آخر الليل فأصلي ركعتين مع السحر يعلمنا حتى نكتب يكون مثله. فكنت أصلي ركعتين وأبكي وقل يا ربي أن تفتح على نفسي ذاك السحر برضه وأن تعيدها إلى الدين. قال واستمريت على هذا أياما. قال ثم أخذت هدية. الهدية طيبة اللها تفتح اللها. لا بد من شيء. يقول ابن تيمية إذا حرم الله حراما جعل من الحلال ما يفعل. أنت لا بد يكون لك أسلوب بسمة زيارة حزيمة. إذا رأيت أن العاصي هذا يمكن أن تصلحه كبسة فاذبح له طلي مفطح وكبسة وأكرمه عليه حتى يهتدي لأنك تدخل الجنة في كبسة. وإذا رأيت أنه يعجب الهدايا اهدي له قلم أو شيء لعله يهتدي. قال فأخذت هدية ووصلت إليه وقلت أرى عليك آثار الخير. قال خير ما لك آثار الخير على مروج المخدرات لكن كذا هذا الأسلوب. فقول له قولا لينا يقول عليك آثار الطاعة المعصية أرى عليك الهجوع هذا لن يهتدي. قال أرى عليك أثار الطاعة والخير. فذاك استنار قلبه قال فأعطيت الهدية فقبلها فقلت في نفسي الحمد لله لن أكلمه بكلمة ما دام قبل الهدية يعطيها. قال ثم عدت إلى بيتي قلت هذا هو الخطوة. الخطوة الأولى الدعاء في السحر والخطوة الثانية الهدية. تركته أيام في المذاهب إليه قال أريد أن تأتي لأنك كرمتني بقبول الهدية وسبق بيني وبينك زيارة أن تزورني لوجبة خفيفة. قال أزورك. الناس على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآن المجرم في الشارع الفاسق الذي لا يصلي إذا قلت له يا كافر هو كافر ترك الصلاة كافر بالشرع. إذا قلت له يا كافر يخرج المقلمية السكين يذبح. الفاسق إذا قلت له فاسق قال أبو فلان أنا فاسق ويذابح لأنه ما يرضى الكفر ولا الفسوق لكن الشيطان ركبه. قال فأتاني وتغدى فما كلمته بكلمة. وبعد أيام ذهبت إليه قلت أريد أخرج أنا وياك نجم. قال وكنت عندهم من أحب الناس. قال فركب معي في السيارة. قال فصدقت الله معه يعني قاده على الطريقة الإسلامية. أخذ من هذه المحاضرات الكلمات الحارة التي تذكر. قال فما رد علي إلا بالدموع وقال أشهد الله وملائكته وحملت عرشه ثم أشهدك أني تبشر الله أسألك بالله أن تمرني كل صلاة وتنبهني قبل صلاة الفجر أصلى. وفي أيام تحول إلى الهداية ودخل على والديه فإذا هم يبكون من الفرح. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قدرني أركانه. فهذه عزيزنا هذا الأسلوب. أما جرب أهل الأساليب الغليظة الشديدة أنهم ما أتى في أيديهم شيء أنهم أفلسوا. هذا من ضمن ما استطردت به بسيرة الشيخ. وإنما مقصودي بالعلماء الثلاثة أن يكون قدوة لأن الصحوة عندنا صحوة لكن هائجة مائجة هائجة من مائجة ما مثل الجمل الهائج تحتاج إلى خطاب من زمان. في شباب وفي عودة لكن الشباب عندهم حماس يريدون علماء دائما مثل إشارات المرور كف طب إذا وقف يعني قليل فكت هنا تتحرك من هنا هذه خضراء هذه طفراء هد السرعة هذا منحنى ممنوع التجاوز ممنوع الوقوف وقوف كولي وقوف عرضي وقوف راسي. هذا العلماء مثل هذه الإشارات هذه اللائحات. يقول للشاب اطلب العلم لا تتكلم هنا اترك هذه القضية لا تتحدث اليوم لا تتحدث في هذه القضية عن المنبر اكتبها كتابة هذه المسألة لا تذكرها في المجلس، لا ترى في الكلام، هذه مسؤولية طلبة العلم العلماء الدعاء، لأننا نعرف أن في الناس حماس وفي شيء، لكن يحتاجون إلى علماء ويحتاجون إلى دعاء ويحتاجون إلى حكماء. من أخبار هذا عطلة الربيع تزوج أحد المحبين في مكة في مهبط الوحي، وشريك موجود في الجزيرة اسمه زواج في مهبط الوحي، وأخوه معنا هنا الشيخ حامد المصرح القحطاني الداعي المعروف أخو الشيخ سعد، تزوج زواجا عجيبا، والزواج هذا كان فيه ذكر الواحد الأحد وفقرات والسدر الغناء واللهو والعبد والسرود عن منهج الله في أساس من كلام الطيب، دخلت فيه الآية العجيبة التي هزت الكيان، والحديث الطيب والقصة العجيبة والفكاهة والطرفة وبيت الشعر والمواقف المهرجة من الشيخ سعيد مني، وهي مضحكة في الحقيقة، لكن على كل حال أقول هي بديل، ويعلم الله أن الإنسان ما يذكر هذه إلا ليزداد الخير وينتشر، وإلا لا بأس أن يتحدث الإنسان، ولا بأس كما يقول ابن القيم في أول كتبه، قال وكتابي هذا من أحسن ما كتب، وما سمعت كتابا كتب مثله على سد على التقرأة، ونعرف أن دعواتنا ما تصلح وأنها مزدان، لكن نقول كما قال الأول وجئنا ببضاعة مزدعة فأوفر لنا شيء وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، فعل الله ينفع، ولا بأس أن يتحدث الإنسان عما يقصد أو يأخذ من أجل ذكر العلم ومن أجل أن يستفاد ومن أجل أن يعم الخير ومن أجل أن يزيد الله من حسناته ومن أجوره، لا رياء ولا سمعة، والله أعلم بالإيمان. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا يكن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه من أخبار هذه الرحلة، وعسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها. بقي قبل الأذان بعض المسائل، عندي وصايا سهلة وهي تكرر لكن لا بد من التكرار، التربية بالتكرار. أهل الإعلانات الآن يجعلون إعلان على الشارع عند إشارة المرور، قال يشتغل على الكمبيوتر هذا سماتيك يؤثر ويقصى في 5 دقائق فيعيد لك نفس العبارة، قالوا إذا لم تجدها في اليوم 100 مرة فلن تشتري هذا الغرض، ولذلك كان الصحف تطلع دائما في عكاظ تجد إعلان الأطياف في كل يوم، أن تعرف أن قارورة وأنها فرنسية وأن اسمها بلجم مدري بلجم، هذه تعرف أن قارورة هنا موجودة في السوق، لكن كثرة رؤيتك لها وكثرة تعود على ذهنك تجعلك تذهب تشتري لها، فوجب على أهل الحق أن يستغلوا هذه، لأن أهل الحق الآن ينقصهم أساليب، أهل الباطل غلبونا، الكفار غلبونا في الأساليب، عندهم شاشة وعندهم أقمار صناعية وعندهم ذرة وضياء وصحف وإعلام وكلماتهم رنانة، الآن إعلاناتهم رنانة، بينما أهل الخير إذا أعلنوا إعلانات ميتة، وإذا تكلموا أتوا بأساليب الغالب ميتة، فوجب على الإنسان يكرر العبارة لا يقول كرر. بعض الأخوة كتب لي رسائل هنا وكلمني قدام، نجد بعض الأحاديث في الأشرطة وبعض القصص في الأشرطة، أقول لا ناتي جديد، ما نحن مغنين ولا فنانين، ناتي كل يوم مغنين، نحن نتعامل مع الكتاب والسنة، قصة موسى أعيدت في القرآن لا يقارب 23 مرة، تأتي قصة موسى في البقرة ثم تأتي في الأعراف ثم تأتي في يونس ثم تأتي في طه ثم في الشعراء ثم في القصر وهكذا، فكتابنا يتجدد لكن بأساليب، إذا أتيت بالقصة اعرضها بأسلوب ثم ردها بأسلوب آخر ثم اقلبها بأسلوب ثالث حتى يقبلها الناس، فالتكرار منقبه ولا ليس مثلبه. قالوا تكرر، قلت أحلى علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا، كرر العلم يا كريم المحيى وتدبره فالمكرر أحلى، فأنت لا تعرف من المكرر. أقول من المكررات الوصايا أوصيكم بطلب العلم وتحصيل العلم كبارا وصغارا، ترى ما عندنا في الإسلام سن طلب العلم وسن المراهقة وسن الحفظ وسن الفهم، لا، هذا عند ديكارت وكنت أنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالعلم حتى تدخل في القبر من المهد إلى اللحم. يقول البخاري وتعلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كبارا في الكبر، فأنت تحرص على العلم في 60 و70 و80، والعلم مغلول الآن وله وسائل عجيبة، منها حلقات في النهج ومنها كتب ومنها فريق إسلام ومنها كتيبات ومنها سؤال أهل العلم بالهاتف وغيرها وغيرها كثير، فطلب العلم أوصيكم به، لن يضل طالب العلم، طالب العلم على بصيرة، طالب العلم يسلمه الله من الشهوات والشبهات، طالب العلم مصدق، طالب العلم عنده نور، طالب العلم يزداد إيمانا كل يوم، طالب العلم ينسي الله من النفاق، طالب العلم كما صح في الحديث يستغفر له كنان البحر وحوث البحر وسمك البحر وطيور السماء وحتى النمل، فطلب العلم احرصوا عليه يا اخوتي، اي تخصص سواء كنت في الكهرباء، سواء كنت في شركة، سواء كنت في الطب، في الهندسة، في المعهد الصناعي، في التكنولوجي، في أي مكان تاجر متثبت فلاح، عليك أن تطلب. والحمد لله العلم سهل ويسر، ولاة الأمر في بلادنا يشجعون، مساجد وسيعة والكتب محققة والعلماء متواجدون والوسائل سهلة، ما عليك إلا أن تطلب العلم. والآن الحمد لله مما أبشركم أن أكثر من مدن المملكة الآن سوف يفتح فيها دروس، وأتى خطابات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، خطاب طلعت عليه موجه لسماحة الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي رئيس محافل عسير، يشجع فيه على إقامة الدروس وعلى الإشراف على الدروس التي في المنطقة. وأطلعني سماحته الشيخ الحديثي على هذا الخطاب فشكرته له، وأبشركم أن الدروس سوف يكون لها مستقبل فوصيتي بالحضور، وأن يجتهد العبد في أبها دروس كثيرة ومحاضرات، وكل صباح في هذا المسجد بعد كل فجر درس في مسجد أحمد، غدا نأخذ الحلقة الثالثة والثلاثين، والله الموفق. والذي نرجوه من الواحد الأحد أن يجعل في ميزان الحسنات، ولا نسأل من الله إلا أن يكفر بها السيئات، فإن نستقل إلى عفوه ورحمته ولا يؤاخذنا بذنوبنا، ونحتاج إلى دعاء منكم أنتم، وأنتم تحتاجون إلى دعاء منا، فهو مبذول ومطلوب، مبذول منا أن ندعو لكم، ومطلوب منكم أن تدعوا لنا بظهر الغيب، علنا أن نسجد نحن وإياكم، ولعلنا نجتمع بكم في الجنة مثل ما اجتمعنا هنا حتى نتذاكر إن شاء الله. نقول كنا في أبهى نجتمع في ذاك المسجد، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: ما صحة هذين الحديثين؟ من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. الحديث ضعيف ليس بثابت، من حديث ابن عمر ضعفه كثير من المحدثين، وفي سنده رجل ضعيف وفيه انقطاع، وهو لا يثبت ولا يبنى عليه عمل فلينتبه. الحديث الثاني: التراب طهور أحدكم وإلا نجد الماء ولو عشر سنين. الحديث في السنة ورواه أحمد وهو عن أبي ذر وسنده صحيح كالشمس والحمد لله. إني ساكن في قرية وهذه القرية كلها سكن وكل هؤلاء لم يصلوا ولم يرفع صوت الحق سبحان الله وهو الأذان، وهم يشغلون المسجلات، فهل تجوز عليهم الصدقات أم لا؟ وهل يجوز الإنسان المصلي أن يسكن في جانبهم أم لا؟ أيها الأخ الكريم، أنت في هذا القرية مسؤول أمام الله عز وجل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصيتي لك أن تأمرهم وأن تنهاهم وأن تدعهم إلى الله، وأن تمر عليهم بيتا بيتا بالتي أحسن، وأن تخبرهم سرا وإعلانا كما فعل نوح، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فتدعوهم ليلا ونهارا، وكلما اجتمعوا في مناسبة أن تقول: اتقوا الله يا عباد الله، وأن تدعوهم مثل ما فعل الأنبياء: ويا قومي ويا قومي ويا قومي، ثم تأتيهم بنعم الله عز وجل، تذكرهم بنعم الله، تقول: أما أنعم الله عليكم بنعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، أما رأيتم كيف جعل الله غيركم في حروب وفي دمار، أما تتقون الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، ما هذا الكلام؟ ثم سألهم بالله أن يتوبوا وأن يعودوا، ثم تذهب إليهم فردا فردا وتستفص بهم وتسر وتعلم وتواصل بالتي أحسن وتصبر، فأنت خليفة وداعية وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القرية. أما أن تقف تلبي فلا يصح، ما تقول: ما دام نفسي نفسي، ليس نفسك نفسك في الآخرة، لكن لو رضيت وسكت كنت أول معذب، نعوذ بالله. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون آية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعذاب من عنده، ثم يدعون لا يستجيب لهم. حديث صحيح. والله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وصيتي لك: إن كنت مستطيعا عندك مال أن تشتري أشرطة لأهل القرية وتوزع كل يوم فريق أو كل أسبوع، لأنهم يهتدوا كانوا في ميزان حسناتك، يأتون بأجورهم يوم القيامة ولك مثل أجور أهل القرية وما نقص من أجورهم شيء. وصيتي لك عن فريق ما أن ترحمهم تشفق عليهم، وأن تأخذهم بالمساء الكبار أول بصلاة الجماعة، لا تنفرهم ببعض الفضيات حتى يصلوا في المسجد، فإذا فعلت ذلك فقد أصبت، وإذا وصلت وقد أعرضوا تماما ويأس منهم فقاطعهم، لا تصلهم، لا ترك المسجد، لا تزورهم، لا تجد دعوتهم، لا تستجيرهم بيتك، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم يقول: إني أتصدق على المحتاجين والفقراء، وعند ذلك تعلم أمي بهذا الصدقة فتؤذينا وتقول لنا لا نتصدق، هل تجد صدقة من دون رضا الوالدين؟ أرى إن كان كثير المال ألا تقدر والدتك، لأنه لا يلزمك في النوافل أن تستأذن والدتك ولا والدك. إذا كان عندك مال كثير بشرط أنك أعطيت والدتك ما تحتاج إليه. ما يصح أن تعطي الناس البعيد وتترك القريب. الأقربون أولى بالمعروف. أتى رجل للرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابك؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. تبدأ بأمك بأبيك. إذا أصبحوا في حاجات أو انتهت الحاجات حتى الكمالية تتصدق، ولا يلزمك أن تستأذن وتتصدق. إذا كنت لا مال تصدق في السر ولا تخبر والديك، لأن سوف تتأثر. تتصدق أنت ولا تقدر لأنها نازلة وأنت ماجور على كل حال، لكن الخطأ أن تبدل بعيد وتترك القريب. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وهكذا. يقول: ما هي قبيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وقبيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؟ لا هنا قبائل، أبي الإسلام لا أدري سواه إذا استخروا بقيس أو كميم. قبيلته لا إله إلا الله، وأسرته لا حول ولا قوة إلا بالله، وإمامه وشيخ قبيلته محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤذن مسجده بلال، ودائر رحلته سلمان، وقائد القافلة العسكري خالد بن الوليد، والأستاذ الإزاري عمر بن الخطاب، وشاعر القافلة حتى دعها فإن مع حذاءها وسقاها ترد الماء وشرع الشجر حتى يلقاها ربها. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاجين. وهل جلسنا نقول هذا مصري وهذا فلسطيني وهذا سعودي وهذا مصر يمني وهذا كويتي؟ لا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نحن إخوة، من وحد الناس حتى صار صغيرهم إذا رأى ولد الموسور آخاه. إني لا أعتبر الإسلام محكمة، الله يحفظه والله يرعاه. يقول: احذروا شراء هذه الأحذية، هذه الدعاية لأهل الخير، حذاء مكتوب عليها الله جل الله لا إله إلا الله، على من كتبها لعنة الواحد الأحد، تدخل معه صبره. كتب على الحذاء من أسفل الله نفذ الجلالة: يريدون ليطفئوا نور الله ويريدون ليهينوا هذا الاسم وسوف يهينهم الله. احذروا هذا الحذاء. تقدم مواطن ويعلن في نجران وفي جدة وفي كثير من مدن المملكة ونبه بعض الفضلاء عليها: حذاء كتب عليها الله. نبرأ إلى الله ممن كتبها، ونبرأ من هذه الكتابة، ونسأل الله أن يرفع قدرنا كما رفعنا قدره. إبراهيم بن أدهم كان أمير من أمراء خراسان، فنزل إلى السوق عليه، هو عنده فطرة إسلام ولكن ما كان متحمس كثير، فنزل فوجد ورقة مكتوب عليها الله وهي تجاه في الأرض في السوق، فدمع كأنه قال: اسمك يا ربي ذا، والله لا أرفع عنه. ثم غسل ورقة وطيبها بدرهم عنده ورفعها في البيت، فسمع قائلا يقول وهو في المنام: يا من طيب اسم الله ليطيبن الله اسمك. فلذلك اسمه مرفوع، مترجم له في كل كتب السيرة غالبا والحديث: إبراهيم بن أدهم. فارفعوا اسم الله وقدروه وعظموه، ومن الرفعة أن لا تترك المصحف في الأرض يداس، أو لا تجعل الكتب عليه، أو لا تتكي عليه، أو لا تجعله في القلب، أو لا تستند عليه، أو لا تجعله تحت المخدة. ومن جاء بالتوراة عليه الصلاة والسلام فأخذ مخدة ورفع التوراة، وهي توراة محرف كيف بالقرآن؟ كان عكرمة إذا فتح القرآن بكى وسب المصحف وقال: كلام ربي كلام ربي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وبجزئية واحدة تعظمه يمكن أن يرضى الله عنك ويدخلك الجنة. هذا ما لزم في هذا. أرجو أن توجه نصيحة لمن ذهبوا إلى الشواطئ وتركوا نساءهم وبناتهم وكأنهم في إجازة من الحجاب هناك في بيت وغيرها، لو رأيتهم لأسفت أسفا شديدا. النساء والبنات كاشفات أجل البحر، القيام متراصة جنبا إلى جنب. يقول أحد الإخوة: كأن المنظر في المناسك من زحام الأشياء، ولكن الفرق شاسع بين هذا وذاك. هذا كان في محاضرة في جدة، ولكن على كل حال أعيد بعض الكلام. أيها الناس، كم يرفض هذا الجسم؟ بعض الناس نعرفهم إذا جاء الصيف أتوا إلى أبها، وإذا جاء الربيع نزلوا إلى التهامة، وإذا جاءت عطلة ذهبوا في كل مكان من أجل هذا الجسم. رفضهم أما الجسم فأخذ أكبر من حقه، لكن القلب اندثر ضاع، مات القلب. تجده لا يعرف على الذكر ولا على تربية القلب ولا على نور القلب ولا على هداية القلب، ولا على توبة القلب. أما جسمه فينعمه من تحت مكيف حار إلى بارد، إلى مشروبات، إلى مفروشات، إلى مطعومات، إلى سيارات، إلى لذائذ. يا مسعد الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم. إنسان عجيب هذا الجسم، هذا يتحطم في القبر. الجود ينتظر في البداية، كتاب البداية لابن كثير، قال ابن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يوم صلى العيد قال: يا قبر يا موت صلى العيد وملفت في الوزراء والأمراء يريد أن يعطيهم موعظة حارة، فلف بهم على المقبرة قال: يا موت ماذا فعلت إلى حجة؟ ثم جلس يبكي قال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: ما أدري. قال: يقول الموت: عكلت العينين وفصلت الكفين من الساعدين، والساعدين من العضدين، والعضدين من الكتفين، وفصلت القدمين من الساقين، والساقين من الركبتين. فيا أيها الذي اهتم ببدنه كل الاهتمام ضيعت قلبك. المقصود القلب، لماذا ما تحي قلبك؟ الله يقول القلوب لمن كان له قلب، ويقول عن الأجسام: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة كان أمير في المدينة، يقولون كان يصلي الظهر بحلة يعني بثوب جميل، والعصر يغير، وكان يدهن ويترجع، وإذا مر من طريق وجدوا الطيب أنه مر من هنا، وإذا سلم على رجل بقيت آثار رجل أصابع الرجل في جسم عمر بن عبد العزيز المنحم كأنه ديبات حرير. فلما تولى الخلافة أخذ ثوبا واحدا وسكن غرفة، وليله يبكي حتى البيت، حتى أصبح جيل أصفر ناحر. فأتى رجل اسمه بن زياد من فقهاء المدينة، فلما رأى عمر بن عبد العزيز بكى، قال: ما لك تبكي يا بن زياد؟ قال: رأيتك وأنت في المدينة من أنعم الناس، ثم تغير حالك إلى هذا الهزاء وهذا الضعف. قال: يا ابن زياد، ودمعت عين عمر، كيف لو رأيتني إذا دفنت بعد 3 أيام وقد سالت عيني على حدكان وتغير لوني واصفر؟ ألا إن الشعث من شعث دينك. إي والله يا الصفور، وما علينا أن يتركها الإنسان لكن يحفظ دينه. جلس على الصراط واختلط رجال بالنسبة، الوتر يدرك والعوش والسهر والبيان، ورقه باطل من الساعة الثانية، شباب الإسلام يضيع. أنا قلت لكم صحوة وعارمة، لكن هناك فريق لا زالوا في غيهم يثبتون، ونسأل الله أن يعيدهم إلى الإسلام. لا زال هناك قوم على الأغنية ما يعرفون القرآن ولا وقت الصلاة ولا الذكر ولا العبادة، في هيار كيف يسعى في جنون من عقل، اهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، كم أطعت النفس إذ أغويتها، وعلى فعل الخنا ربيتها، كم ليال الله إن أنهيتها، إن أهل عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. يقول هذا المعرض، يقول يوم القيامة: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا. ويقول سبحانه عنهم، عن المعرضين اللاهين أهل السواط وشرق ترك: أنا ما أقول الذهاب للشاطئ حرام، لكن الحرام ما يزاول التبرك، الخلطة، الغنى، الإجرام، ترك الصلاة، تخلف عن الصلاة الجماعة، تأخير الصلاة. يقول الله عن هؤلاء اللاهين اللاعبين السابرين: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اللهم رد شباب الإسلام، اللهم لا تعرفهم على الناس. والله إن هؤلاء الذين في الشواطئ من المعرضين وتارك الصلاة ما نشفق عليهم ولا نريد أن يمسهم حرائق الشمس، لأنهم إخواننا. فيا إخوتي، من نزل منكم أو التقى بهم فليهديهم إلى طريق الله، يهدي الفريق لهم أو كتير أو يقول كلمة أو يدعوهم، يكون في ميزان حسناتكم. عل الله أن يصلح العباد والبلاد، وأن ينزل علينا القطر من السماء، وأن يزين علينا نعمة الأمن. أسأل الله أن يصلح ولاة الأمر في بلادنا، وأن يصلح علماءنا، وأن يصلح شعبنا، وأن يصلح بناتنا ونسائنا وزوجاتنا، وأن يصلح كل من في صلاحه، خير الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه، سنعرف تجاربهم وسيرتهم الذاتية وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء سيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية هنا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الكريم، فمرحبا بك يا شيخ العلم.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الليلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أن أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف القراء حقيقة ترجمتي مطلقا، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 330 هجرية في ذي الحجة، الثاني عشر ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضانة والده رحمة الله عليه، وكان والدي توفي في قعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمه الله عليه عبد الله بن جرير، وكانت له مدرسه في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى اخيرا مسجد الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله عليه.
هذا
في
الرياض
في بلد الرياض. ثم شغلت في طلب العلم على المشايخ في الرياض، ومن أول ما قرأت عليه شيخنا العلامة أرض الرياض شيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت رابعا وخلف في عام 57 و300,000 هجرية، وقرأت عليه ما جرى في العادة أن يقرأه الطالب في هذا الزمان من كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه ثلاثة فصول في كتاب التوحيد في الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث في عبد الله بن الواحد بن شعبة المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن هل قرأت على العقيدة الواصلة أم لا. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن معلم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت في الفقه الحديث والنحو، وسمعت عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عابرة للعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام ونحن في سعد المستقنة وخصوصا المقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان. ثم يقول رحمة الله عليه فيجلس في بيته طالب الله فيقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشد الله، ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات، قال من جملة من يحضر فيقرأ ويشارك في استماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب شخص يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس علم الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجلة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم محصوم عليه، فبارك الله في الأحياء منهم، وكانت مجالس معانرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله والعبادة والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح، فجزاه الله عنا عن العلم وعن جميع المسلمين فهو أولاده، فبارك في ذريته وجعله صالحين موفقين. وقرأت أيضا في السؤال
أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم،
نعم كلها الشيخ بن إبراهيم، وقرأت عليه وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان ووصول الإسلام رحمه الله، وسلك عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مكتبة السيرة النورية، وسلك عليه أيضا الكتب الستة رحمه الله هذه قراءة كثير من الطلبة، وسلك عليه جملة من مجالس السابقين لأن لا نظن قيمة الله في شرح منازل السائرين، سمعت جملة من ذلك قراءة بعض الإخوان، وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الطابعة على أبي داود قراءة بعض الإخوان، وسمعت عن كتب أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمة الله عليه، وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله ومن توالده في الأنهار في عام 1344 رحمه الله، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد العتيق القاضي في الجامع للبابي رحمه الله، وكان هذا صديق الجامع الكبير ويجلس هناك، وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عالما حاضرا جليلا يقدر الله وروحه وأصلها النبي، وقرأت أيضا على قضية الشيخ محمد بن عبد الرحمن قضية الشيخ محمد بن عبد الرزيق بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن، وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاص البخاري في مكة 55 يعني صمت رمضان 3 عام، وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وبعده سورا كثيرا من القرآن الكريم، وتلقيت عن تلقيت معي التجويد بعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية، وأخذت إجازة من كتب كثيرة للشيخ العلامة عبد الحق الحاكمي كان مدرسا في مكة المكرمة